إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحباب، أسأل الله العظيم رب العشرة الكريم أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يلهمني الصواب والسداد في شرح هذه المنظومة المباركة الطيبة التي حوت علوما جمة فيما يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن. وقبل أن نبدأ في المنظومة، من حق ناظمها علينا أن نعرفه ولندعو له ونترحم عليه. وستكون ترجمة هذه المنظومة، ترجمة هذا الناظم بشكل موجز، لأن المقصود معرفة المنظومة لا معرفة الناظم، لا سيما إذا علمنا أن المنظومة ليس له منها إلا النظم. أما العلم الموجود فيها فهو لغيره، وسيأتينا بيان هذا إن شاء الله. أما الناظم أيها الأحباب فهو عز الدين عبد العزيز ابن علي بن عبد العزيز، لا نقول في بقية اسمه، البيضاوي المكي الشافعي مذهبا. الرجل ولد عام 900 للهجرة، ميلاده عام 900، وتوفي على القول الصحيح 976، يعني عاش 76 سنة، غفر الله له ورحمه. أما من حيث عقيدته ومذهبه، فإذا قيل شافعي وفي هذا القرن العاشر، فسينطلق ذهنك مباشرة إلى أنه أشعري، لأن الأشعرية غزت المذاهب الإسلامية من وقت مبكر، وكان أول الداخلين في العقيدة الأشعرية، بل هم الذين نشروها الشافعي. فالأشعرية يعني سبب انتشارها اعتناق الأئمة الشافعية، غفر الله لهم، لهذه العقيدة من وقت مبكر، وإن كان لا يخفى عليكم أن الأشعرية درجات، فأشعرية أبي الحسن الأشعري ليست كأشعرية من يدعي الأشعرية، وليس كذلك الغزالي والآمدي والرازي، فهؤلاء إخوان أقرب إلى الفلاسفة، بينما أبو الحسن الأشعري وتلاميذ الأوائل كابن فورك والباقلاني قريبون جدا من أهل السنة والجماعة، لولا الطريقة، يعني طريقة التقرير العقيدة ثم ما وقع من مخالفة كانت يسيرة بدايات وعميقة في النهايات. يعني لو قرأت كتاب الإبادة وإلى مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري لوجدت أنه يثبت جميع الأسماء وجميع الصفات، ويثبت القدر بالطريقة السلفية المعروفة، اللهم إلا أنه يدخل علم الكلام للأسف في طريقة التقرير. ثم بدأ الانحراف قليلا في فترة ابن فورة تزعمه للطريقة الأشعرية، ثم أبعدت كثيرا وشطحت شطحات في بسبب الفلاسفة الذين يدعون الأشعرية كالرازي والآمدي والغزالي والشهرستاني وغيرهم ممن أراد أن يقرب الاعتزال لأهل الإسلام عن طريق ركوب موجة الأشعرية. لكن فيما بعد استقرت المذاهب الإسلامية على الحنبلية في الجملة، استقروا على أن تكون العقيدة الأشعرية هي عقيدة القوم، فالحنفية اعتنقت المذهب الماتريدي وهو قريب من الأشعرية، والمالكية تأخرت ناقض للأشعرية تقريبا إلى القرن السادس، يعني ظلوا حتى مجيء ابن عربي، ابن العربي يعني هو من أوائل المالكية الذين نشروا الأشعرية في المشرق، وكانوا قبل ذلك سلف. على أي حال، ما دون صاحبنا في القرن العاشر وهو من الشافعية فسيكون أشعري، وقد قرر هذا في منظومته سيأتينا في المؤول إن شاء الله أنه يرى تأويل الصفات، يرى تأويل الصفات، والأشعرية تؤول جميع الصفات الفعلية وكثير من الصفات الخبرية، يؤولونها جميعا ما عدا 70 صفة. أما مذهبه فكما سمعت هو شافعي المذهب، وله عدد من المؤلفات تنم عن مشاركة لكن لا تنم عن علم كثير، لا تنم عن علم كثير، فله كتاب في الأدب، وله ديوان شعر، وله منظومات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والمنظومة هذه المعروفة بمنظومة الزمزمي أو المنظومة الزمزمية، وليس له، وله كتاب فتاوى، مجموع الفتاوى، فتاوى الزمزمية، وكل لو نظرت إلى مجموع المؤلفات لوجدت أن الرجل من متوسط العلم، يعني ليس بالعالم البارع المشارك في فنون كثيرة، لكنه شارك في الأدب والشعر وهو شاعر مبدع في هذا، وله مشاركات أيضا في الإفتاء، أما كتأصيل أو اجتهاد أو تقرير فلا تطمع بهذا في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى النهضة الحديثة، حيث بدأ الاجتهاد يدب في صفوف علماء المذاهب الإسلامية عموما، الأحناف في الهند والشافعية في سواء في اليمن أو في مصر أو في العراق، والمالكية أيضا في تونس والمغرب، وأما الحنابلة فهم أصلا لم يغلقوا باب الاجتهاد، لم ينغلق باب الاجتهاد في المذهب الحنبلي فيما أعلم، وإنما في كل قرن تجد من يحاول أن على الأقل يحاول أن يوجد له اجتهادات وآراء، ولعل السبب أولا أن الإمام أحمد غفر الله له يميل للحديث كثيرا، وأيضا كثرة الروايات عن الإمام أحمد تجعل العالم البارع في مذهبه يضطر إلى الاجتهاد لينظر إلى أرجح الروايات من الروايات المتعددة الكثيرة، ولم يستقر المذهب الحنبلي لم يستقر إلى اللحظة الحاضرة على شيء يجزم بأن هذا هو المذهب وما عداه ليس هو المذهب، إلى يومك هذا وأنت تجد شيوخنا وأئمتنا وعلمائنا ما استقروا على شيء بأن يقولوا هذا هو المذهب، وإنما تجد اجتهادات، وهذا هو الذي ينبغي ألا يغلق باب الاجتهاد، لكن لا يفتح على مصراعيه لكل طالب علم لم يحط علما بالفقه وأصوله ويحفظ على الأقل آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ويتبصر على يد فقيه يعلمه طرق الاجتهاد، وإلا لوقعنا فيما نرى للأسف من محاولات اجتهادية لمن ليس أهلا للاجتهاد، فتكثر الأقوال وتتشعب هذه الأقوال على غير هدى، فلا يفتح الباب على مصراعيه
لكل من يعرف يقرأ ويكتب أو لكل حافظ وليس عنده ملكة، ملكة الاجتهاد، ولا يغلق. هذا ما يتعلق ب يعني شيء يسير من ترجمة هذا الناظم المبارك. وينبغي أن تعلم أنه سمي بالزمزمي لماذا؟ لأن جده تولى السقاية في الحرم، السقاية مرتبطة بزمزم، فتولى جده الأعلى السقاية في الحرم فسميت عائلة بعائلة الزمزمي، وأيضا تعرف بعائلة الرئيس أو الريس باللغة العامية، لأن هذا الجد الذي تولى السقاية أيضا تولى المواقيت في الحرم المكي، ويعرف المؤذن ومن له شأن في توقيت يعرف بالريس. إلى عهدنا هذا وكان المؤذن يسمى بالريس. المنظومة يا إخوان من حيث المادة العلمية، من حيث المادة العلمية أخذها الناظم من كتاب النقاية بضم النون لمن؟ للسيوطي. وكتاب النقاية، النقاية حتى تستقر الكلمة في ذهنك، من الانتقاء، من الانتقاء مأخوذة من نقيت الشيء، بمعنى أخذت أجود الشيء وأبعدت الرديء. السيوطي غفر الله له ورحمه، وقد توفي السيوطي عام كم؟ 911، يعني قبل ميلاد الناظم 11 سنة، بعد ميلاد الناظم 11 سنة، يعني الناظم توفي عام 900 وهذا توفي هذا ولد عام 900 وهذا توفي عام 911. فالسيوطي غفر الله له ألف كتابه النقاية، والمقصود بالنقاية خلاصة العلوم. استخلص هو ما يرى، طبعا قد نوافقه أو لا نوافقه، لكن هو استخلص ما يراه خلاصة لأربعة عشر علما، 14 علم، أراد أن يجمع مختصر موجز للمبتدئين من طلاب العلم ليحفظوه أو يستشرحوه ويفهموه. فهذا يعني خذ مثال للعلوم التي حواها كتاب النقاية، علم أصول الدين المقصود به التوحيد، وإن كان عند الأشعرية ليس كما نراه مقررا عندنا ما نعرفه من التوحيد، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، علم الفرائض، علم التفسير أو علم القرآن وغير ذلك من علوم جعلها للمبتدئين، وهي كالخلاصة، خلاصة هذه العلوم. السيوطي أيضا ليس هو المنشئ لهذه العلوم، وإنما النقاية أيضا مأخوذة من كتاب آخر، من هو؟ للبلقيني بضم الباء، والبلقيني إمام من أئمة الشافعية، مشهور، محدث فقيه معروف، ألف البلقيني كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم، وضمنه هذه العلوم وزيادة، يعني ضمنه علما كثيرا. فالسيوطي كأنه اختصر هذا العلم واستخلصه وأخرج خلاصة هذا الكتاب وهذه العلوم، ويرى أنه نقاها أيضا وجعلها في كتاب النقاية، جعلها في كتاب النقاية. فالسيوطي يرى أن هذا الكتاب اللي هو كتاب النقاية خلاصة وزبدة لما هو موجود في مواقع العلوم للبلقيني. صاحبنا الناظم لم ينظم كتاب النقاية كله، وإنما نظم علما واحدا وهو ما يتعلق بما سماه التفسير، هو يسميه التفسير، ومراده علم التفسير، واصطلاحنا المعاصر علوم القرآن، علوم القرآن. فالناظم نظم ما في كتاب النقاية من علوم القرآن فقط. وكتاب النقاية يستشرحه بعض مشايخنا، يعني يشرحه للطلاب، لأنه فعلا مختصر، كتاب مختصر، وينبغي للمبتدئين أن يبدأوا بالمختصرات ويشرحوا هذه المختصرات على قدر استطاعتهم. وأخص علم الفقه يا إخوان، إنه لا ينبغي أن ينطلق الإنسان طالب العلم الذي يعطي ذكاء وفهما حتى يشرح كتاب فقه بطريقته الخاصة، فيأخذ يعني كتابا ويجعل عليه حاشية ويذكر المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، يذكر المذهب ودليله وضعف هذا الدليل، وهكذا يسير إلى أن ينتهي الكتاب. هذه الطريقة ترسخ يعني ما يمكن أن نسميه القدرة على فهم المسائل وتصور المسائل وفهم الأدلة. حينئذ يفتح لك باب عظيم من أبواب الفقه والقدرة على الإفتاء بإذن الله تعالى. أما أن تحفظ متن ثم تفتي على ضوء هذا المتن، فأنت الآن في درجة التقليد المحض، درجة التقليد المحض، والمقلد تقليدا محضا لا ينبغي أن يفتي إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره. أما إذا وجد من يعرف الدليل أو يعرف أقوال العلماء يستطيع أن يرجح بين هذه الأقوال، فهذا هو الذي تتعين عليه الفتوى، لأنه من الأقوال المفتى بها ما أفتي به يعني حادثة عين مثلا أو واقع في ذلك الزمان، فإذا تغيرت الأحوال تغيرت الفتوى. يعني ليس كل مسائل الفقه مبنية على النصوص الواضحة الجلية، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شيء من مسائل الفقه مبني على الواقع، فمثل هذا يتغير بتغير الواقع، ولا يستطيع أن يميز بين هذا وذاك إلا فقيه يعرف أسباب القول، يعني لماذا قال الفقهاء بهذا القول. فعلى أي حال المنظومة، منظومة الزمزمي كما سيأتيك في مطلعها، هي نظم لما يهم من علوم القرآن. لعلنا نبدأ ببعض أبيات المقدمة المنظومة، وهي الأبيات التي جعلها قبل أن يبدأ بالعلم، وهي الابتداء وحد علم التفسير الذي سماه حد علم التفسير والمقدمة. نشرح هذه الليلة إن شاء الله. فنقول قول المؤلف، وينبغي أن تعلموا أن العناوين هذه هو الذي وضعها، يعني الإخوان الذين حققوا المنظومة وطبعوها يذكرون بعض صور المخطوطات، فتجد أن العناوين موجودة، العناوين هذه من وضع المؤلف. فيقول المؤلف غفر الله له: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأرداني. تبارك معروف أن معناه تعاظم، تعاظم وتقدس، والمراد بالفرقان القرآن. وسمي فرقانا لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، هذا هو القول الصحيح في سبب التسمية، أنه يفرق بين الحق والباطل. وليس كما يقول البعض أنه نزل مفرقا، لأن توراة موسى عليه السلام نزلت عليه جملة واحدة، ومع ذلك وصفها الله بأنها فرقان، بأنها فرقان. فوصف الكتب السماوية بهذا الوصف الفرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل. على النبي المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، وأظنكم تعرفون الفرق بين النبي والرسول، اللي نكتفي بالقول الراجح وهو النبي، النبي من يعمل بشريعة من قبله، والرسول من أتى بشريعة جديدة، من أتى بشرع جديد، هذا هو الفرق بين النبي والرسول. عطر الأرداني، عطر الأردان بمعنى أنه صاحب رائحة زكية، يعني أردانه ذو رائحة زكية. والأردان هي الأكمام، الأردان هي الأكمام، وقد تطلق على الأكمام الواسعة أيضا. اللغة العامية لم يبقى إلا هذا، لا يطلقون الأردان إلا على الأكمام الواسعة، لكن في اللغة العربية تطلق على عموم الأكمام. وخصت الأردان بأنها عطرة لماذا؟ لأن الكم في الغالب منبع للروائح غير المستحسنة، فاليد هي التي تأخذ وتعطي وتعمل، فغالبا أن الأردان هذه واليد هي أكثر اتساخا من غيرها، ثم هي متصلة بالإبط. فإذا كانت أردان النبي صلى الله عليه وسلم عطرة، فأنت ستفهم أن ما عدا هذا من باب أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم حقا كان ذا رائحة زكية كأنما ينبع من جلده المسك صلوات ربي وسلامه عليه، فكان ذو رائحة زكية ولو لم يتعطر ولو لم يتطيب. وقد جمع هذا النبي المبارك بين الطيبين، يعني الطيب الذي أودعه الله إياه من طيب عرقه وطيب رائحته، وكان يتعطر أيضا ويحب المسك ويحب البخور ويحب الروائح الطيبة. ثم قال محمد عليه صلى الله، يعني فسر هذا النبي بأنه محمد، ومعلوم أنه سمي محمد وإن كانت التسمية قدرا، يعني ليست شرعية، لم يغير اسمه إلى محمد بعد أن أرسل، فهي ليست شرعية، لكن والده في الجاهلية سميا محمدا، أو والدته وأعمامه وأجداده أو من سماه، والأقرب أنه جده عبد المطلب الذي سماه محمد، لكنه من باب القدر اختيار هذا الاسم. فهو محمد حقا، بمعنى كثير المحامد كثير الحمد، يعني يحمد، فلا يوجد على ظهر الأرض إنسان يحمد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطي المقام المحمود، فالخلق كلهم يوم القيامة سيحمدونه. فهذا النبي اسم على مسمى، يعني اسم محمد، وهو كذلك هذا التضعيف محمد، يعني كثير الحمد كثير المحامد كثيرا ما يحمد لبركته وكونه رحمة للعالمين. ثم قال عليه صلى الله، والصلاة من الله ما هي يا أخوان؟ الصلاة من الله الثناء عليه وإظهار شرفه، هذا أولى ما قيل في صلاة الله على نبيه، وهو الثناء عليه، معنى أن الله يثني عليه ويظهر شرفه، يظهر شرفه. وأما صلاتنا، صلاتنا نحن، فهي الدعاء بأن يصلي الله عليه، بمعنى أن يظهر شرفه ويعلي قدره ويثني عليه. فنحن إذا صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم فنحن صلاتنا دعاء بأن يصلي الله عليه، بمعنى أن يثني عليه ويظهر شرفه ومنزلته ومكانته. وقد فعل الله وفعل المؤمنون، فالله سبحانه وتعالى أثنى على هذا النبي ويثني عليه في الملأ الأعلى وفي الناس في القرآن، أثنى عليه كثيرا، وأيضا أظهر شرفه ومنزلته ومكانته وأعلى دينه وأتباعه. مع سلام دائما يغشاه، السلام هو الدعاء بسلامته، الدعاء بسلامته. وأما سلام الله عليه فهو تسليمه من الأذى وحمايته من الأذى والدفاع عنه ونصرته ونحو ذلك. وآله وصحبه وبعده، الآل إما أن يقال هم الأقربون له، بمعنى آله زوجاته ذريته أقرب الناس له، وهم كما أخبر عن أنها لا تحل الزكاة لآل محمد، وأخبرنا أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، ليس عبد المطلب، عبد المطلب من بني هاشم، لكن المطلب عم عبد المطلب، وله أعمام كثر، عبد المطلب له أعمام كثر، وإنما خص المطلب وبنوه وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وحرم عليهم الصدقة وأعطاهم نصيبا من الخمس بسبب أنهم تحالفوا مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام، لا كما فعل أعمامه الآخرون، يعني أعمام عبد المطلب. أما أعمام الرسول فكلهم من آله، أعمام الرسول الذين أسلموا وآمنوا كلهم من آله، لكن أعمام المطلب لم يدخل مع بني هاشم إلا المطلب لوقوفه ووقوف ذريته مع بني هاشم في الإسلام وفي الجاهلية. أما الآخرون ممن هم بمنزلة المطلب فكانت لهم مواقف معادية لبني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام. هذا القول الأول في المراد بالآل، وهم زوجاته وذريته، وليس له ذرية إلا من بناته، والمقربون لهم له وهم بنو هاشم وبنو المطلب. هذا القول الأول. والقول الثاني أن آله أتباعه في كل زمان وفي كل مكان، الآل هم الأتباع، فمثل قول الله تعالى أدخلوا آل فرعون، ليس المقصود بهم أهله وعشيرته وبنوه، إنما كل أتباع فرعون، فالآل يطلقون في اللغة ويراد بهم الأتباع. وأما الصحب فهم جمع صاحب، والمقصود بالصاحب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من آمن، من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه أداة فصل معروفة في اللغة العربية، وقد يقال أما بعد أيضا، لكن في النظم وفي النثر قد يؤثرون بعد، وهي فصل وانتقال من كلام إلى كلام. وقد قيل في قول الله تعالى عن داود وآتيناه فصل الخطاب أنها كلمة أما بعد، لأنها تفصل ما سبق وتأتي بكلام جديد. فهكذا كأن الناظم غفر الله له يريد أن يعني يقطع الكلام عن الثناء على الله والصلاة على نبيه ليبدأ بما يريد. يقول: فهذه مثل الجمان عقده. فهذه يعني المنظومة، هذه يعني المنظومة، والجمان هو حبات اللؤلؤ الصغيرة، حبات اللؤلؤ الصغيرة، والعقد هو السلك الذي تنظم به حبات اللؤلؤ. فاللؤلؤ لا يسمى عقدا إلا إذا نظم في سلك. فكأنه يشبه النظم بنظم اللؤلؤ، لأن هذا العلم الذي سيذكره كان منثورا في النقاية، فهو نظمه. فكأنه يقول: العلوم التي سأذكرها كانت منثورة فنظمتها وجعلتها شعرا، جعلتها شعرا أو نظما على المعنى الدقيق. يقول: ضمنتها علما هو التفسير. يقول بأن مضمون هذا الناظم يخص التفسير. ولعل النظم يعني ألجأه إلى أن يقول التفسير، وإلا في الواقع هو يتحدث عن علم التفسير، هو لا يتحدث عن التفسير أبدا، بمعنى استشراح الآيات وبيان معاني الكلمات والجمل والإعراب، هو لا يتحدث عن هذا أبدا. التفسير الذي نعرفه هو لا يتحدث عنه، وإنما يتحدث عن علم التفسير أو علوم التفسير، أو ما نسميه في عصرنا الحاضر بعلوم القرآن، بعلوم القرآن. يقول: بداية لمن به يحير أو يحير، بداية لمن به يحير. يقول: هذا النظم هو للمبتدئين، ليس لطلاب العلم الكمل، إنما للمبتدئ، هذا معنى بداية. ولمن به يحير أي يتحير بسبب فقدان هذه العلوم، هو لا يعرف هذه العلوم فهو يتحير، كأي علم لا تعرفه ولم يمر عليك أنت تتحير فيه ولا تستطيع أن تقول فيه شيئا لأنك لا تعلمه. فهو يقول: هذه المنظومة يعني تراها يسيرة سهلة، ليست بالصعبة، ليست بالشاقة، إنما للمبتدئين الذين عندهم حيرة في مثل هذه العلوم. وإذا قرأتها علمت الفارق بيننا وبينهم. فنحن أيضا في وقد شابت لحانا قد نحير في شيء مما يقوله. فيبدو أنهم كانوا في منزلة عالية من العلم والحفظ والفقه والفهم، ما يعني الآن هذه عندنا ليست للمبتدئين حقيقة، يعني فيها من العلم الكثير والعلوم التي لا تمر على كثير من طلاب العلم كما سيأتيك. وهو يقول: هذه فقط للمبتدئين اللي يتحيرون في مثل هذه العلوم. وهذا دليل على تغير البيئات، يعني البيئة العلمية عندهم كانت في مستوى، حتى أنه إن أحد المشايخ الكبار يقول: لو كنت في زمن الإمام أحمد لما قبلني تلميذا من تلاميذه، يعني يقول: روح الحلقة المبتدئين، هذه الحلقة دي لطلاب العلم. يقول: وأنا المفتي، ما هو مفتينا هذا، أحد المشايخ الكبار له إفتاء له، يقول: لو كنت في زمن الإمام أحمد لما قابلني في حلقته ولقال: اذهب إلى حلقة المبتدئين. فالبيئات تتغير، وأيضا ما يبدأ به يتغير من زمان إلى زمان. فالمهم أنك لا تحتقر هذه المنظومة وتظن أنها للمبتدئين، يعني لمن في الابتدائي ولا لمن بدأ في ألف باء تاء، لا، وإنما المبتدئ بهذا العلم، المبتدئ بهذا العلم وهو علم علوم القرآن. يقول: أفردتها نظما من النقاية. أفردتها هالكلمة تفيد أن هذا العلم كان مضموم إلى علوم أخرى، وهذا هو الواقع. فالنقاية فيه 14 علما، فهو يقول أنا لم أنظم إلا هذا العلم الوحيد، هذا معنى أفردتها، يعني عزلتها عن العلوم الأخرى الموجودة في كتب في كتاب النقاية. ثم قوله نظما تفيدك أنه في النقاية كانت هذه العلوم نثرا، كانت هذه العلوم نثرا. من النقاية كتاب السيوطي المعروف، وينبغي أن تعلم، والكتاب أيضا طبع، أن النقاية لها شرح للسيوطي نفسه اسمه إتمام الدراية، إتمام الدراية. فالسيوطي شرح كتاب النقاية في كتاب إتمام الدراية، وهو مطبوع. يقول مهذبا نظامها في غاية، يعني قد هذبت هذا النظم ولطفته وجملته على قدر ما في وسعي، يعني هذا وسعي، يعني غاية ما أستطيعه هذبت هذا النظم. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. أستهدي يعني أطلب الهداية، السين والتاء في اللغة العربية للطلب، أستغفر أطلب المغفرة، أستهدي أطلب الهداية. ومثل هذا قل في أستعين، يعني أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. لأنه الهادي ومن يعين، تعليل، يعني كأنه يقول، قيل له لماذا تستهدي الله؟ قال لأنه الهادي. لماذا تستعين به؟ لأنه المعين، لأنه المعين. فمن في قوله ومن يعين اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، يعني لأنه الهادي والذي يعين، والذي يعين. من حيث دلالة لغوية بحتة، إذا قطعت الكلام عن السياق، يجوز أن يكون استفهام، كأنه قال ومن يعين غير الله، كأنه قال والله أستهدي وأستعين وهو لأنه الهادي ومن يعين غيره، غيره يعني من الذي يعين غيره؟ لا أحد غير الله يعين. ولكن لماذا هذا التكلف؟ لماذا نجعل هذا استفهاما؟ والعطف على الجملة السابقة لأنه الهادي يدل على أنه أراد الموصول، لأنه الهادي ولأنه الذي يعين، فالله هو الهادي وهو الذي يعين. ثم وضع عنوانا سماه حد علم التفسير، حد علم التفسير. الحد هو التعريف، التعريف، كأنه قال تعريف علم التفسير، تعريف علم التفسير. والمقصود بعلم التفسير العلوم التي تعين المفسر مما له علاقة بالقرآن. وكما قلت لك نحن نسمي هذه العلوم الآن بعلوم القرآن، هم يسمونها علوم التفسير أو علم التفسير، ولا يقصد به التفسير الذي في أذهاننا، يعني علم التفسير المعروف، لا، إنما مقصود علوم التفسير، العلوم التي تعين المفسر، كالمكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقصص والأمثال والإعجاز وغير ذلك من أنواع علوم القرآن. عرفه بقوله علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال، علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه، كلمة نحوه تابع للشطر الأول. يقول علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا، يعني كتاب ربنا ينسب لنا لأننا مؤمنون به، من جهة الإنزال ونحوه، يعني نزول القرآن ونحو من العلوم التي لم يعدها، وإنما ذكر الإنزال لأنه أول العلوم، إنزال القرآن أول العلوم ونحوه، يعني مما له علاقة بالقرآن. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. يقول علم التفسير أو علوم التفسير أو علوم القرآن أنواعه 55 نوعا، 55 أو 55 نوعا، وهذا مقصوده هو الموجود في النقاية، وهو الموجود في مواقع العلوم للبلقيني، وهو الذي نظمه. يعني هذه 55 هي التي نظمت لأنها هي الموجودة في كتاب النقاية، ولكن علوم القرآن أكثر من هذا بكثير يا إخوان. فمثلا السيوطي نفسه ذكر في البرهان ذكر 80 نوعا، وذكر في التحبير أكثر من 100 نوع. فعلوم القرآن أكثر من 100 بيقين، أكثر من 100 علم، ولا تزال هذه العلوم تتجدد. فمثلا في كتب، في كتاب السيوطي سواء الإتقان، أنا قلت البرهان والصحيح هو الإتقان، الإتقان للسيوطي أو التحبير أو البرهان للزركشي، يعني لم يذكر مثلا الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي هذا علم جديد ما كان يعرفه السابقون. فعلوم القرآن قد تتجدد. يقول وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود. يقول وقد حوته 6 عقود، ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذا العلم المذكور في المنظومة يشتمل على 6 عقود، 6 عقود. وما المقصود بالعقد هنا؟ كأنه يقول هناك 6 أبواب، 6 أبواب. فمقصود أنه قسم هذه العلوم إلى 6 أبواب، وتحت كل باب فصول، أو قل 6 فصول وكل فصل تحته مباحث، أو 6 مباحث وكل مبحث تحته مطالب، كما تشاء. المهم أنا أقرب لك مراده. مراده أنه جمع هذه 55 علم جمعها في 6 عقود، يعني 6 فصول أو 6 أبواب، وجعل تحت كل عقد مجموعة من الأنواع. فذكر المؤلف هذه العقود يعني منها مثلا ما يرجع إلى النزول، هذا جعله عقد، ما يرجع كل ما يرجع إلى النزول جمعه تحت هذا العنوان. والعقد الثاني ما يرجع إلى الألفاظ، فكل ما له علاقة باللفظ من الأنواع 55 جعله تحت هذا العقد، وهو ما يرجع إلى الألفاظ. ما يرجع إلى الأداء عقد آخر، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام عقد آخر، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهكذا. يعني جعلها 6 عقود كأنها 6 فصول، 6 مباحث، 6 أبواب. والخمس وخمسين هذه، هو ذكر 55 نوعا، أرجعها إلى هذه 6، وسيتضح لك مراده لو بدأنا بالعقد الأول. إذا بدأنا بالعقد الأول يتضح لك مراده. فالخلاصة أنه جعل هذه المنظومة ستة أجزاء، ستة عقود، كل عقد تحته جمع من الأنواع، قد تزيد وقد تقل. مجموع هذه الأنواع تحت الستة عقود هي 55 نوعا، 55 نوعا. الآن لعلنا عرفنا مراده بقوله وقد حوت ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، يعني بعد ما أذكر الستة عقود وتحت كل عقد عدد من الأنواع سأختم المنظومة بخاتمة وهي طويلة أيضا، يذكر فيها أشياء ليست في العقود الستة. ثم قال وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. يقول قبل هذه العقود الستة سأذكر مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، معلمة يعني مخبرة، يعني ستخبرك ببعض ما فيه. ثم ذكر المقدمة فقال فذاك على ما محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. فذاك إشارة إلى قول كتابنا أو إلى المنزل الفرقاني على النبي، فقوله فذاك يعود إلى ما سبق ذكره من الكتاب. ثم عرف القرآن، هذا تعريف القرآن عنده، فقال كأنه قيل ما تعريف القرآن عندك؟ قال ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. فتعريف القرآن عنده هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، هذا تعريف القرآن عنده. ولعل النظم يعني جعله يضغط التعريف، وإلا فالمشهور أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز في ألفاظه، هذا تعريف القرآن المشهور. ما هو القرآن أو ما تعريف القرآن؟ هو الكتاب أو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز في ألفاظه. المؤلف اختصر هذا التعريف وهو يعني نوعا ما في كفاية بالنسبة لمن للناظم، يقول في تعريف القرآن فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. المؤلف يرى أن الإعجاز لا يكون إلا بسورة ولو كانت قصيرة، وأقصر سورة هي الكوثر 3 آيات، فالمؤلف ينحى هذا المنحى بأن الإعجاز لا يكون إلا بسورة. والله سبحانه وتعالى قال فليأتوا بحديث مثله، مما يدل على أن جميع القرآن معجز، جميع القرآن معجز ولا يختص الأمر بسورة. وعلى أي حال المسألة خلافية، المسألة خلافية، منهم من يقول الإعجاز في القرآن كله وهذا خلاف القرآن نص القرآن، لأنه قال فليأتوا بسورة، فليأتوا بعشر سور. ومنهم من يقول لا، بناء على آيات ذكرت أن المعجز هو السورة، فما دون السورة ليس بمعجز، وأقل السور 3 آيات، إذن المعجز هو 3 آيات فأكثر. ومنهم من يقول المعجز هو مثل القرآن، فأي آية هي معجزة، وهذا هو الراجح الأخير، وهو لقول الله تعالى فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله. وقد وكلما تقدم الزمان يا إخوان ظهر فعلا للعيان عجز البشرية عن الإتيان بمثل القرآن، فمنذ نزول هذا القرآن والبشرية جادة في محاولة تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في تحديهم بالإتيان بسورة، وبعد ذلك حاولت البشرية وحاولت قريش فعجزوا فامتشقوا السلاح، لو كان الأمر بأيديهم وفي مقدورهم لما تحولوا إلى الحرب والتعرض للقتل ونقض دين محمد بأيديهم، وهو أن يأتوا بسورة. فهذا أكبر دليل على أنهم عجزوا، أنهم يعلمون يقينا أنهم عاجزون. ثم تكررت المحاولات سواء من المتنبئين العرب أو من الزنادقة المستعربين الذين تعلموا العربية وأرادوا هدم الإسلام من المجوس وغير واليهود وغيرهم، وكل من حاول يعجز فعلا. وأشهر هؤلاء الذي عكف على تعلم اللغة العربية وآدابها بإعاز من زنادقة في الباطن، فضبط العربية واعتنى بشعرها وآدابها وصار من كبار المترجمين من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، وكل هذا وهو على دينه المجوسية، ثم حاول أن يأتي بسورة بعد أن اشتد عوده وعظم بيانه وصار من الأدباء المشهورين، بل ممن يضرب لهم بهم المثل، وهو ابن المقفع. وكانت هذه المحاولة هي سبب هدايته وإيمانه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم تكررت المحاولات عبر العصور، قامت بها منظمات، قامت بها دول ترعاها دول هذه المؤتمرات والمنظمات، والكل يفشل، الكل يفشل ويعجز، وليس خاف على من له اطلاع في الساحة أنه في عام 1903 عقد مؤتمر عالمي صحة التسمية برعاية الحكومة البريطانية أنه لابد الاتيان بمثل هذا القرآن، فعقد مؤتمر من كبار شعراء العرب النصارى والمستشرقين وأذنابهم، واجتمعوا أكثر من 6 أشهر وهم يحاولون أن يأتوا بسورة فما استطاعوا، وأبت الحكومة البريطانية أن ينفض المؤتمر إلا وأن يأتوا بشيء لتكميم أفواه الأعاجم، أما العربي فسيعلم أنه ليس مثل القرآن، لكن مشكلتنا الأعاجم، كيف نقول البريطاني والفرنسي وكذا عجزنا وقد أعلننا عن المؤتمر؟ كان هذا في عام 1903. فأوجدوا في المؤتمر أنشودة أطفال وزعموا أنها مثل القرآن، ورد عليها رشيد رضا في مجلة المنار وفضح هذه الأنشودة الصبيانية، قالوا الحمد للرحمن الملك الدياني لك العبادة وبك المستعاني هكذا. فقال كل من اطلع على هذا أنه ليش ما تعلمونا، نعطيكم شويعر صغير يأتي بأفضل من هذا النظم المبعثر، ثم هو مأخوذ من الفاتحة، الرونق الذي قد تجده في الكلمات هي كلمات القرآن، الحمد للرحمن يأخذوها من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، المالكي الديان أخذوها من مالكي يوم الدين، لك العبادة أخذوها من إياك نعبد، وبك المستعان أخذوها من إياك نستعين. في يعني تجميع وتحويل الفاتحة إلى نظم فقط، وكانت سبب هداية كثير من شارك في المؤتمر من النصارى العرب، ورئيس المؤتمر نفسه أسلم وحسن أسلام وصار له شأن في وقته، اللورد هيدلي معروف مشهور. فالخلاصة أنه عجز البشر يعني ليس فقط عن استسلام أننا ما نقدر، وإنما هناك محاولات جادة في وقتنا هذا الآن. هناك محاولات أيضا من بعض نصارى مصر، وهناك دعوة لجميع المجامع الكنسية والشعراء والأدباء في المهجر وفي البلاد العربية، أنه ما الذي يجعلكم تعجزوا؟ الأمر سبحان الله سهل ممتنع، وأنت بعيد يخيل إليك أن الأمر ما في صعوبة، كلام عربي حروف مجمعة من لسان عربي يعني. وحينما يحاول المحاول يجد فعلا أن الأمر معجز بكل ما تعني الكلمة من معنى. قوله والسورة الطائفة المترجمة، ثلاث آي لأقلها سمة. الآن هو يريد يعرف السورة، يريد يعرف السورة، فيقول السورة هي الطائفة المترجمة، يعني طائفة من الآيات، مجموعة من الآيات مترجمة، يعني لها اسم. مقصود بمترجمة يعني لها اسم. ثلاث آي لأقلها سمة، سمة يعني علامة، سمة يعني علامة. فكأنه يقول أقل السور آيات هي يعني أقل الآيات في السور ثلاث، أو لا تأتي السورة بأقل من ثلاث آيات باعتبار الواقع، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فأقل سورة هي ثلاث آيات. فالآن لو أتينا مرة ثانية للبيت، والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، ماذا يكون المعنى؟ يعرف السورة بأن الطائفة من الآيات، المجموعة من الآيات، لكن بشرط أن يكون لها اسم، اسم يكون لها اسم. وهذا معنى المترجمة، يعني ما ترجم لها عن اسم فسميت باسم. فلو أتيت بثلاث آيات، أنت أخذت من البقرة ثلاث آيات، ما تسمى سورة. لماذا؟ طيب هي ثلاث آيات، نقول لم يجعل لها اسم. ثم أنت أخذت الثلاث آيات من سورة لها اسم، ثم عرف الآية في البيت الذي بعده كأنه لو قيل ما المراد بالآية، قال والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة. كلمة المفضولة لابد أن تقرأ البيت الذي بعده حتى يتضح لك المراد. قال من كلمات منه والمفضولة منه على القول له كتبتي، والفاضل اللذ منه فيه أتتي. ما معنى هذا الكلام الذي فيه شيء من الغرابة الذي ما عمرك سمعته؟ يمكن إذا بين لك اتضح لك المراد. يقول الآية هي الطائفة المفصولة، يعني جمع من كلمات القرآن بشرط أن تكون مفصولة، مفصولة عن ما قبلها وعما بعدها. فكأنه قيل ما الآية؟ قال الآية الطائفة المفصولة من كلمات القرآن، من كلمات القرآن. هذا تعريف الآية، الكلمات المفصولة من كلمات القرآن، فلا بد أن تفصل عما قبلها وتفصل عما بعدها. فإن لم يكن هناك فاصل فلا تسمى آية، بل جزء من آية، بعض آية. وأما قوله والمفضولة منه على القول له كتبتي، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أي آية أعظم؟ فينبغي أن لا يقال فاضل ومفضول، بل يقال عظيم وأعظم. ففي هذا أدب مع القرآن، تعظيم للقرآن، كل القرآن عظيم، القرآن كله عظيم، لكن منه ما هو أعظم. فمن الأدب ألا يقال مفضول، ما يقال سورة تبت مفضولة، وسورة وآية الكرسي فاضلة، وإنما نقول سورة تبت عظيمة وآية الكرسي أعظم. قوله والفاضل الذ منه فيه أتت، الذ يا إخوان لغة عربية فصيحة في الذي، لغة عربية فصيحة في الذي، لكن نادرا ما تأتي في النثر، تأتي لضرورة الشعر. فلو قال الذي انخرم البيت من حيث الوزن، فاستعمل الذ بحذف الياء، وإلا فالمقصود بها الذي. فكأنه يقول المفضول أتى والفاضل أتى، هذا معنى الذ منه فيه أتتي، أتت يعني جاءت، فالمفضول جاء والفاضل جاء أيضا في القرآن. وأكرر وأقول يعني ينبغي، والمؤلف ترى أذن لكم في الخاتمة، قال إذا رأيت خلل فعدله إن كنت قادرا. فيعني لو حذفت كلمة المفضولة وبحث عن معنى وغير البيت كله، يعني يغير البيت بحيث يكون عظيم وأعظم بدل فاضل ومفضول لكان أولى. طيب قوله بغير لفظ العربي شو عندكم؟ ها؟ بغير لفظ العربي تحرم قراءة وإن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. ذكر المؤلف كم الآن في البيتين، كم من علم؟ بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، هذا العلم الثاني. كذاك بالمعنى هذا الثالث، وأن يفسر بالرأي هذا الرابع، لا تأويله هذا الخامس. ذكر في البيتين خمس موضوعات مهمة، كلها مهمة. أولها بغير لفظ العربي تحرم قراءته، فلا يجوز قراءة القرآن بغير اللفظ العربي. ويعني أنا لا أدري كيف نطبق هذا على الواقع، يعني كيف يكون قرآن بغير العربي؟ كأنه يريد أن يفسر، يترجم ترجمة حرفية، يترجم ترجمة حرفية ثم يقرأ، يقول هذا حرام. فلا يجوز مثلا أن نترجم الفاتحة بقدر ما نستطيع بحيث تكون الكلمة بدل الكلمة باللغة الإنجليزية مثلا، ثم نجعل إنسانا يقرأ هذا الكلام المترجم على أنه قرآن، وأصلا هذا غير ممكن أبدا يا إخوان، ولا يتصور في الواقع البتة. فأي ترجمة لا بد أن تكون تفسير، أي ترجمة ستقلب هذا القرآن من كونه كلام الله إلى أنه كلام البشر. الآن القرآن أخذ قدسيته ومنزلته ومكانته لأنه كلام الله، تكلم الله به، فلو ترجمناه لصار كلام البشر مهما اقتربنا من الترجمة الحرفية، مع أنه غير ممكن، لا يعرف شيء اسمه ترجمة حرفية، ما يمكن أبدا، ما يمكن. لو أنك أتيت إلى كل كلمة في الفاتحة ووضعت بدلها كلمة إنجليزية لوجدت أن الكلام لا معنى له أبدا، ما غير مفهوم أبدا، لأنه في اللغة الإنجليزية لابد من تقديم وتأخير وإبدال وأشياء بحيث أنه يتضح المعنى. أما لو نقلت كل كلمة بمعناها فحينئذ سيصبح الكلام غير مفيد وغير مقبول أصلا. فانظر مثلا في الترجمات في التلفاز أو كذا، انظر قارن بين الكلمة العربية والكلمات الإنجليزية، تجد أن هناك تقديم وتأخير وتبديل وحذف وأحيانا زيادة، أحيانا تكون الكلمة العربية لا تؤدي معناها إلا بثلاث كلمات في اللغة الإنجليزية، والعكس كذا، قد يكون هناك كلمتين تغني واحدة في اللغة الإنجليزية عن الكلمتين وهكذا. لكن من باب يعني أنه المتوهم لو ترجم هذا القرآن ترجمة حرفية حرمت قراءته، تحرم قراءته سواء في الصلاة أو في غير الصلاة تعبدا. يعني واحد يفتح الترجمة الإنجليزية وينمنم ينطق بالكلمات تعبدا لا للفهم لا للعلم، فنقول لا يفيدك هذا، لا يجوز أصلا أنك تقرأه على أنه قرآن يتعبد بتلاوته. فهذا مقصود المؤلف بقوله بغير لفظ العربي تحرم قراءة، يعني تحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي. وأن به يترجم يعني أيضا، وتحرم ترجمته لغير العربي، ومقصود الترجمة الحرفية، الترجمة الحرفية. كذاك بالمعنى، يعني أيضا لا يجوز أن يقرأ بالمعنى، لا يجوز أن يقرأ بالمعنى على أنه قرآن. فتغيير الحركة عمدا لا يجوز، فكيف بتغيير الكلمة؟ فمثلا تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا شك فيه، يقول حرام يا رجل ما يجوز. قال يا أخي المعنى واحد. يقول لك المؤلف حراما تقرأه بالمعنى، ما يجوز تقرأه وأنت تعبد على أنه قرآن وقد غيرته وبدلته، وإن كان تتوهم أن المعنى لا يتغير، مع علم أنه المعنى يتغير يا إخوان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا وجود للترادف في القرآن، يعني لا توجد كلمة عربية تقوم مقام الكلمة القرآنية، فلو حذفت لا ريب وضعت بدلها لا شك لا تظن أنك أتيت بكلمة تقوم مقام لا ريب تماما أبدا، إنما تقريب يعني ببعض المعنى، أتيت ببعض المعنى، فلا شك بعض معنى لا ريب وليس كله، والوقت لا يسمح بأن نبين هذا، لكن أن تضع في بالك أنه لا يوجد كلمة عربية توضع مكان الكلمة القرآنية وتقوم مقامها أبدا، لا يوجد. الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل يقول حتى الترادف في اللغة العربية نادر أو معدوم، يعني العربي ليس أبله يضع مثلا للسيف 100 اسم وتظن أنها مترادفة، هو لا يريد هذا، هو حينما يقول مثلا ثقيل يريد سيف لامع، حينما يقول هندي أو مهند يريد سيف مصنوع بالهند، ثم حينما يقول بتار يريد أنه سيف قاطع حاد، فهي أقرب ما تكون إلى الصفات لا الأسماء المترادفة أو المجردة من المعاني. هكذا الكلمات العربية ما فيها شيء اسمه مترادف، ومن باب أولى الكلمات القرآنية. إذا علمنا أنه لا ترادف فيحرم قراءته بالمعنى، وهذا أمر بديهي أنك تغيره وتبدل. لو غيرت حركة لرد عليك الناس وبينوا خطأك ولو أنت في الصلاة، فكيف من يتعمد القراءة بالمعنى؟ يعني يقال هذا لركيك الحفظ، ركيك الحفظ قد يتساهل ويقرأ ويقرأ وهو يعلم أنه بعض الكلمات بالمعنى، نقول التعمد لا يجوز، أما الخطأ فقد عفى الله عن المخطئ. وأن يفسر بالرأي، يعني أيضا ومما يحرم، وهذا هو الأمر الرابع، يحرم تفسيره بالرأي، فلا يجوز تفسير القرآن بالرأي المجرد، لا تأويله، وهو التفسير المقصود بالتأويل هنا يا أخوان التفسير المعتمد على القواعد المعروفة من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو باللغة العربية وفق مراد الشارع أو بأقوال الصحابة أو التابعين أو نحو ذلك من ضوابط للتفسير المقبول. فالمؤلف يقول المحرم هو التفسير بالرأي المجرد، إنك تضبط اللغة العربية ضبطا تاما ثم تأتي إلى اللغة إلى القرآن وتفسر بمجرد رأيك، يعني هذه هي الدلالة اللغوية للقرآن. يا إخوان، الدلالة اللغوية قد لا تكون هي المرادة شرعا، قد لا تكون هي المرادة شرعا. فاللغة مثلا لا تعرف على وجه المعنى الشرعي الصلاة والصوم والحج والزكاة والإيمان والمعروف والمنكر، وكل هذه كلمات شرعية. لو أردت أن تفسرها تفسيرا لغويا بحتا لغيرت المراد، غيرت مراد الله. يعني أقيموا الصلاة، ارفعوا أيديكم بالدعاء، في اللغة العربية الصلاة هي الدعاء مثلا. وقل مثل هذا في الكلمات التي غيرت الشريعة أو أضافت شرائط، كما يقول ابن جني اللغوي المعروف، يقول أضافت الشريعة شرائط للكلمة اللغوية وأصبحت حقيقة شرعية، أصبحت هذه الكلمة حقيقة شرعية. فالمؤلف يقول لا يجوز أن نفسر القرآن بمجرد الدلالة اللغوية البحتة بدون مؤهلات للتفسير الصحيح من معرفة أقوال سنة رسول الله ومراده بهذا القرآن وتفسير الصحابة والتابعين والأئمة الذين عرفوا مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. لأن المتمعن بالشريعة، الدارس للشريعة، المتلقي عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام يعرف مراد الله، يعرف مراد الله، يصبح عنده فهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى. خذ مثال يتضح به الفرق بين التفسير بالرأي المذموم وإن كان يوافق اللغة، والتأويل أو الذي التفسير المباح الذي قال المؤلف لا تأويله، يعني لا تفسيره، التفسير المنضبط بالضوابط الشرعية المعروفة. مثال قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من الناحية اللغوية البحتة يجوز أن تفسر هذه الآية يا أيها النبي يكفيك الله ويكفيك أتباعك، حسبك الله ومن اتبعك، يعني يكفيك الله ويكفيك أتباعك من الناحية اللغوية المجردة. لكن لو طبقنا على هذا على مراد الله، مثل قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده، فإن حسبك الله فإن تولوا فقل حسبي الله. فالحسب مثل التوكل لا يصرف إلا لله. علمنا يقينا أن هذا المعنى الذي يجوز لغة لا يجوز شرعا، وإنما المعنى الصحيح يا أيها النبي حسبك الله وحسب أتباعك، يعني الله يكفيك ويكفي أتباعك، هذا هو المعنى الصحيح للآية. فالتفسير بمجرد الرأي وفق مقتضى اللغة، وإن كان وفق مقتضى اللغة، لا يجوز حتى تعلم يقينا أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى. كيف تعرف؟ تعرف بجمع الآيات القرآنية بعضها مع بعض، تقرأ التوحيد والعقيدة حتى تعرف مراد الله سبحانه وتعالى، تستفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن ليبين لنا ما نزل إلينا من ربنا، فبين مراد الله من الصلاة والزكاة والحج والجهاد والصوم وغير ذلك من الكلمات التي لا تفقه ولا تعرف من حيث المدلول اللغوي. تستعين بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين لقربهم من، أو الصحابة عاصروا التنزيل والتابعون قريبون من وقت النزول وتلقوا علوما من الصحابة رضي الله عنهم، ثم من الأئمة الذين أخذوا هذا العلم ممن عرف مراد الله سبحانه وتعالى ثم أضافوا عليه إضافات يعلمون يقينا أنها لا تخالف مراد الله أو هو مراد الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن البيتين الأخيرين يبينان أنه تحرم قراءته بغير اللغة العربية، وتحرم ترجمته أيضا ترجمة حرفية، وما ترونه من الترجمات يا إخوان هي ليست ترجمة، بالمعنى المحرم المذكور عند المؤلف، وإنما هي تفسير. فتجد أن المترجم يفسر القرآن باللغة العربية أولاً، يفسر القرآن باللغة العربية ثم يترجم هذا المفسر، فهي ترجمة للتفسير وليست ترجمة حرفية تمام. بل لا يمكن من حيث الواقع الترجمة الحرفية لا تمكن أبداً، وإنما الممكن هو مثل التفسير، كما أنه يمكن تفسير القرآن يمكن تفسيره بلغة أخرى. سمينا هذا المفسر بلغة أخرى ترجمة، هذا هو المقصود بالترجمة المعروفة الآن، هو تفسير بغير اللغة العربية. هذا يجوز، هذا يجوز. لماذا؟ لأنه من الباب الخامس لا تأويله، هذا يدخل الترجمة المعروفة الآن تدخل في الخامس المباح، وهو تفسيره بلغة أخرى. كما أنه يجوز تفسيره باللغة العربية يجوز تفسيره بلغة أخرى، ولكن لا ينبغي للأعجمي أن يقال هذا كلام الله. لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوحي لأعجمي إنجليزي ولا بريطاني ولا فرنسي ولا هندي يقول هذا كلام الله، هذا كتاب الله، وإنما يقول هذا معنى كلام الله، هذا تفسير كلام الله، وإلا فكلام الله هو العربي فقط. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.